السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بصفات الكمال والكبرياء والعظمة، الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا ومعلمنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المبعوث رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نحمد الله جل وعلا الذي يسَّر لنا هذا اللقاء بآبائنا وإخواننا في هذا المسجد وفي هذا الوقت المبارك، في وقت شغل الناس فيه عن ذكر الله وعن مجالس العلم والذكر، فأسأل الذي في السماء عرشه المستوي عليه العالي فوق خلقه ألا يحرمني وإياكم هذا الفضل العظيم المبارك، وأن يزيدنا من فضله، وأن يجعل هذه المجالس المباركة سببا في تكفير ذنوبنا وتكفير سيئاتنا وصلاح قلوبنا وهدايتنا إلى الصراط المستقيم، فله الحمد والمن على ذلك كثيرا. أيها الإخوة بالله، أريد أن أتحدث معكم في هذه الدقائق التي أسأل الله جل وعلا خيرها، وأسأله أن يسدد لساني وأن يهدي قلبي وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والفعل والعمل. نريد الحديث معكم عن قول الله تبارك وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. هذه الآية العظيمة يخبر جل وعلا عن قوم زين لهم سوء أعمالهم وكانوا يرون تلك الأعمال سيئة، ولكن بسبب تزيين الشيطان انقلبت في أنظارهم من سوء إلى حسن، ومن باطل ومن حق إلى باطل. وهذا يدل على أننا في هذه الدنيا في معركة مستمرة مع الشيطان، فتح علينا أبوابا حاربنا منها، وكان من أعظم الأبواب التي استطاع أن يصل منها إلى قلوب كثير من أبناء الأمة مسألة تزيين الأعمال السيئة في أنظارهم حتى انقلبت إلى أعمال حسنة، وانقلبت من حق إلى باطل، ومن بدعة إلى سنة. فبني من أجل ذلك الولاء والبراء والحب والبغض، وكل ذلك من تزيين الشيطان. وإذا لم يكن عند العبد سلاح من الإيمان والتقوى والخشية من رب العزة والجلال، فسيقع في هذه الفتنة لا محالة، مهما كان إيمان العبد أو كانت استقامته، فإن الشيطان قد يستزله حتى والعياذ بالله تنقلب عنده الموازين، فيحصل من وراء ذلك من الفتنة عليه وعلى من يعرفه ما لا يعلم ذلك إلا رب الأرض والسماوات. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وبين ربنا جل وعلا في آية أخرى أن المزين هو الشيطان. قال تعالى: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. زينها فرأوها حقا، قاتلوا من أجلها، أحبوا من أجلها، وأبغضوا من أجلها بسبب تزيين الشيطان، وهي من أبطل الباطل. بل أحيانا إنك لتتعجب كيف انقلب هذا الباطل حقا في أنظار فئة من الناس، حتى هموا أن يقتلوا الصالحين والأنبياء. ما الذي أوصله؟ تزيين الشيطان. وسأذكر لكم مواضع لأن فيها عبرة وعظة، وأن العبد لا يأمن على نفسه أبدا من تزيين الشيطان له، لا يأمن، ولو كان ممن يحفظ أو يعلم أو يدرس أو تربى على العقيدة الصحيحة، لا يأمن على نفسه، ويعلم علم اليقين أنه في معركة تحتاج إلى قوة سلاح، تحتاج منا إلى قوة سلاح نواجه بها هذا الشيطان، ونواجه بها تلك الأسلحة التي أعدها لغزو قلوبنا. وما أكثر الذين انهزموا في هذه المعركة وفي هذه الحرب، ما أكثر الذين انهزموا وأرداهم الشيطان في ساحة المعركة قتلى، لم يستطيعوا حراكه، بل صاروا من أتباعه ومن أوليائه والعياذ بالله، فيدافعون عن أنكر المنكرات وأنها حق، على مستوى الإعلام الخارجي والداخلي والإعلام المقروء والإعلام المسموع. من كان يظن أيها الإخوة في الله، يظن يوما من الأيام أنه سيوجد في أبناء الأمة من يدافع عن الشرك الأكبر، ويرمي من يحذر من الشرك ووسائل الشرك بالعمالة والوهابية وبغير ذلك من الألفاظ التي يقصد من ورائها التنفيذ، من كان يظن ذلك؟ لم يخطر على بال أحد. ما
الذي أوصلهم، مع أنه شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام. أوصلهم ذلك أن الشيطان زين لهم سوء أعمالهم. وأضرب لكم مثالا في مسألة الذبح الذي يذبح لغير الله جل وعلا، صور عديدة يرتكبها الناس، يرتكبها من يقول لا إله إلا الله، يرتكبها أهل الصلاة فضلا عن غيرهم، يرتكبونها ثم بعد ذلك يدافعون عليها. مسألة الهجر الذي يذبح عند في أيام وقت الخصام أو المشاجرة بين قبيلتين أو شخصين أو جارين أو غير ذلك، أصبحت هذه المسألة من الأمور المسلمة بها عند كثير من العقلاء وعند كثير ممن يقوم بالإصلاح بين الناس، مع أنه ذبح قصد به الرضا، قصد به إرضاء غير الله جل وعلا. ولو حكم على المخطئ بغير الذبح وهذا الهجر والوفاء، لو حكم عليه بغيره لما رضي خصمه، لما رضي المخطئ عليه، ما رضي إلا بهذا. هذا لو كان على سبيل المثال رفض، وإلا فإن غالب من يحكم بهذا الأمر يلزمون المخطئ إلزاما. ما هو السبب؟ من الذي أوصلهم إلى ذلك؟ الشيطان زين لهم سوء أعمالهم. ثم يأتون ويقولون إذا لم نذبح ستكون فتنة، سيحصل قتل وقتال بين الأمة. سبحان الله، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ومن الذبح لغير الله الذي يستحق عليه صاحبه، قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، هذا ذبح لغير الله. ومع هذا تجد من يدافع عنه. وهكذا الذبح عند بناء البيوت على أساس البيت، يأتون ويذبحون فداء للشياطين، وبعد الانتهاء من بناء البيت يذبحون أيضا فداء للجن والشياطين لئلا يسكن البيت. ما الذي دفعهم إلى أن يعملوا هذا العمل؟ زين لهم سوء أعمالهم فرأوا هذا العمل وهو من أعظم الذنوب والسيئات والخطيئات، رأوا حسنا، زين لهم، زين الشيطان لهم أعمالهم. وهكذا أيضا عندما كانت في بعض الأوقات أو في بعض الأماكن تأتي العروسة إلى بيت زوجها، إلى بيت زوجها، فإن صاحب البيت أو العريس الذي يستقبل المرأة إن استطاع أن يذبح عجلا ذبح، فإن عجز عن العجل ذبح تيسا، فإن عجز عن التيس ذبح دجاجة، فإن لم يجد دجاجة كسر بيضة، فإن لم يجد بيضة رمى بملح. سبحان الله، أهم شيء لا بد أن يتقرب، لا بد أن يتقرب لغير الله عز وجل، مع أن هذه الأعمال تعتبر خطايا مخرجة عن ملة الإسلام، لكن المسلمين استساغوها ورضي بها أقوام، لأن الشيطان زين لهم سوء أعمالهم فرأوها حسنة، رأوها حسنة والعياذ بالله. بل إنه في البيت الواحد لا يختلفون على هذه الأمور، ربما تبصر بعض أهل البيت فبدأ ينصح أنكر عليه، كل الناس يفعلون هذا الشيء. ثم يأتي الشيطان لبعض الناس يقول طيب هذا الشيء شرك، يعني معناه كل الذين قد عملوا هذا العمل مشركين. انظر كيف يأتي الشيطان يفتح لهم أبوابا لحقيقة الأمر لا تعتبر حججا أبدا، لا تعتبر حججا، وإنما أراد أن يوقعهم في أعظم الذنوب والخطايا، ولكن في قالب التزيين أن هذا العمل عمل حسن، والعياذ بالله. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء. ولذلك أرشد الحبيب صلوات الله وسلامه عليه أن نسأل الله أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، لأن القلب يتقلب، القلب يتقلب. يأتي يوم وأنت ما شاء الله على خير، على صلاح، على استقامة، ويأتي وقت آخر وإذا بالعبد قد خرج عن تلك الاستقامة. واسمعوا إلى ما قص الله عز وجل عن بني إسرائيل. بنو إسرائيل الذين كانوا مستضعفين عند فرعون، معذبين، مهانين، كما قال جل وعلا: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. عذاب مهين، أي عذاب بعد أن يأتي ألد عدو لك يذبح طفلك وأنت تنظر إليه، ويستحيي امرأتك أو ابنتك أو أختك أو أمك فيجعلها عنده يفعل فيها ما يشاء ويتصرف فيها فيما يشاء، وأنت خادم عنده لا تستطيع أن تدفع عن نفسك أي مرض. هؤلاء بنو إسرائيل كانوا عند الأقباط مستضعفين، وهؤلاء انظروا بعد هلاك فرعون أنعم الله عز وجل عليهم بنعم لا تعد ولا تحصى، بنعم عظيمة. وبعد هلاك فرعون أخبره موسى عليه السلام أنه يذهب إلى ميقات ربه 40 ليلة، ولم يتأخر عن هذه المدة. واختار أيضا معه، اختار من قومه 70 رجلا، اختار نحو 70 رجلا يذهبون معه إلى ميقات ربه. ولكن موسى عليه السلام ذهب قبل الموعد، ذهب قبل الوقت الذي حدده الله له، استعجل وذهب طلبا في رضا الله جل وعلا، وتأخر عنه بني إسرائيل. فقال جل وعلا: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ لماذا استعجلت عن قومك؟ لماذا أخرتهم؟ فقال موسى عليه السلام: قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. أي يا رب هم ورائي سيأتون، لكن أنا عجلت إليك ربي لتزداد عني رضا. هذه طريقة الأنبياء، البحث عن رضا الله جل وعلا، فهو من شدة اشتياقه لسماع كلام ربه جل وعلا قال: عجلت إليك ربي لترضى، أي لتزداد عني رضا. ولاحظ سبحان الله، قال تعالى: قال فإنا قد فتنا قومك، فتنا قومك من بعدك. بنو إسرائيل عدد لا يحصي عددهم، لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، عدد كثير ليس بالقليل. وأضلهم السامري، أضلهم السامري، ولكن إضلال سبحان الله، لولا أن الله عز وجل أخبرنا به في القرآن الكريم وإلا ما توقعنا. لماذا؟ أنهم في صحبة أنبياء، في صحبة موسى وفي صحبة هارون لا سيما. وموسى عليه السلام ما ذهب من مصر إلى جانب الطور الأيمن إلا بعد أن أكد على هارون عليه السلام أن يكون خليفته فيهم، وأن يصلح فيهم، أن يرفق بهم، أن يعلمهم، أن يحذرهم من طريق المفسدين والضالين. قال تعالى: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي، أنت خليفتي فيهم، قال: وأصلح ارفق بهم وعلمهم. ثم قال: ولا تتبع سبيل المفسدين، انتبه جلساء السوء، انتبه عليهم من جلساء السوء. وهذا يدل على أن جلساء السوء في كل زمان وفي كل وقت هم موجودون، هم موجودون. فلذلك خاف عليهم نبي الله موسى عليه السلام من المفسدين ومن طريقة الضالين. ولذلك من دعاء الصالحين عليهم السلام، وهذا ينبغي أن يكون في الحسبان، أنهم يدعون الله عز وجل أن يجعلهم مع الصالحين. أن يجعلهم مع المتقين. بل هارون بل إبراهيم عليه السلام ماذا يقول كما قرأ إمامنا في صلاة المغرب وفقه الله؟ قال ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. صارت مسألة مصاحبة الصالحين والرفقة بالصالحين تهمة عند بعض الناس. لماذا وصل الناس إلى هذا؟ لأن الشيطان زين لهم سوء أعمالهم فرأوا في ذلك السيء حسنا، ورأوا أن ما يسمونهم بالمطاوعة هم من يقوم بإفساد الناس، وأما تلك المعاهد التي تفتح لإفساد المسلمين وأبناء المسلمين، المعاهد الأمريكية البريطانية التي ما أنشئت من أجل التعليم، ما أنشئت إلا من أجل الإفساد، نحن نقدم أبناءنا وبلد أكبادنا وندفع على ذلك أموال. لماذا؟ إن الشيطان زين لهم سوء أعمالهم. لكن إذا جاء الإبن إلى المسجد، إلى أين تذهب يا بني؟ قال إلى المسجد. ماذا عندك؟ قال تذهب عند المطاوع يفسدوك. سبحان الله، الآن إبراهيم وهو نبي يقول ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ومن دعاء أولي الألباب الذين وصفهم ذكرهم الله جل وعلا في أواخر سورة آل عمران ما أخبر الله به عنهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لاحظ، توفنا مع الأبرار، لأنه إذا توفاك الله مع الأبرار وأحياك مع الأبرار فأنت في صلاح، وأما إذا ابتعدت عن طريقة الأبرار وطريقة الصالحين كان ذلك من أسباب فساد القلوب وفساد المجتمعات، وهذا هو الحاصل. كم من شخص ربما كان حافظا لكتاب الله جل وعلا، حافظا لكتاب الله، جالس رفقة سيئة كانوا سبب زيغه وكانوا سبب انحرافه عن الحق والعياذ بالله، وليته توقف عند هذا، يا ليته انحرف، ولكنه بعد الانحراف قلب ظهر المجن لمن كان يجالسه ويحذر منهم ويتكلم فيه. كل هذا بسبب ما؟ سبب تزيين الشيطان. هؤلاء القوم، موسى يقول لهارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ماذا فعل هؤلاء؟ تركوا موسى عليه السلام وتركوا هارون وجلسوا من؟ السامري، منافق من المنافقين وزنديقا من الزنادقة، ومع ذلك تركوا الصالحين وأقبلوا على صحبة هذا الزنديق. فماذا كانت النتيجة؟ هل أخذهم إلى بر الأمان؟ هل كان سببا في عصمتهم من الضلال؟ لا، بل كان سببا في انحرافهم، وليس أي انحراف، بل هو أعظم الانحراف على الإطلاق. أخرجهم من عبادة الله جل وعلا إلى عبادة غير الله، لا إله إلا الله، إلى عبادة غير الله. أهكذا الجليس يؤثر بجليسه؟ الجليس يؤثر بجليسه إلى هذا الحد؟ نعم. لذلك لماذا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رغب في مجالسة الصالحين؟ لا تبتعد كثيرا عنه، لا تبتعد. مثال الجليس الصالح وجليس السوء كان في خدمة كحامل المسك. لاحظ هذا المثال، قال فحامل المسك أنت ستستفيد منه، إن عطرك وإلا فأنت ستستفيد الرائحة الطيبة منه، لكن نافخ الكير إن لم يحرق ثيابك وجدت الرائحة المنتنة، وجدت المنكرات، وجدت ما لا يجوز السكوت عنه ولكن لا تستطيع أن تنكره. هذا من المفاسد، من المفاسد العظيمة. لذلك السامري أخذ بأيدي أمة، جاء في بعض الروايات أنهم أكثر من 70,000 الذين اتبعوا واحد يضل أمة بهذا الحجم. نعم. ولاحظ قول الله عز وجل: ولكن أكثرهم لا يعلمون. على مر التاريخ.
ولكن أكثرهم لا يؤمنون،
ولكن أكثرهم لا يعقلون، وقليل من عبادي الشكور، ولكن أكثرهم لا يشكرون. نعم، أكثر الناس، أكثر الأمة على هذا الحال. وانظروا الآن إلى حضور المحاضرات، بل لا أقول إلى حضور المحاضرات، في أوقات الصلوات المحافظون على الصلوات في المساجد أكثر، وإلا الذين في خارج المساجد لا تنزل قرية من القرى ولا حي من الأحياء على الإطلاق إلا من رحم الله، إلا وتجد قطاع الصلاة أكثر من المحافظ على الصلاة، من المحافظ على الصلاة. هذه الأمور ما جاءت هكذا عفوية، جاءت بسبب جلساء. فمن الناس من اتخذ جليسا يجالسه ليلا ونهارا لا يربط قلبه بالله ولا يعلقه بالله، وإنما يعلقه بالدنيا ليل نهار. ومن الناس من اتخذ الشيطان الذي هو الشيطان المرئي، الدش والتلفاز والنت وكذلك أيضا ذواكر الهواتف، هي جليسة تضيع عليه ساعات الليل وأوقات النهار، وهو يضيع ساعة بعد أخرى. كل هذا قطع الصلاة جاء بسبب جلساء السوء. الزنا لا يأتي إلا بسبب جليس سيء، سواء كان من هؤلاء أو كان من بني آدم. والقتل والقتال والتفجيرات واختلال الأمن وشرار الخلق، كل هؤلاء بسبب جلساء السوء، كل شر سببه جلساء السوء. قال وأضلهم السامري. فموسى عليه السلام لما تلقى الوحي ورجع، قال سبحانه فرجع إلى قومه غضبان أسفا، غضبان أسفا. قال بعض أهل العلم أسفا بما الأسف أشد الغضب، وبعضهم يقول أسفا أي حزينا، هذا ما حصل من قومه. ومع هذا ما علم موسى ما هي الفتنة. الله أخبر أنهم فتنوا، ابتلاء واختبار، لكن ما هي الفتنة؟ قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. لا إله إلا الله، اتخذوا من بعد موسى عجل يعبدونه. أقول لو عبدوا فرعون كان خيرا لهم من أن يعبدوا عجلا، لأن فرعون إنسان. هؤلاء عبدوا عجل، ما هذه العقول تعبد عجل؟ ويا ليته عجلا قبل ذلك يعني كان حقيقيا من بداية الأمر، إنما كان يعني صنع ثم أعاد، جعله الله عجلا ابتلاء واختبارا، فتنة، ولتعلم أن الله عز وجل قد يبتلي العباد ببعض الأفعال أو الأقوال بالدنيا. يبتليك الله بشخص، يبتليك الله سبحانه وتعالى بعمل أو بمستقبل تريده، تتعدد الفتنة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبتلي الله جل وعلا بعض الناس بكثرة الأرزاق، أموال تدخل من هنا وهنا، ثم يخلط معها حرام. فإن كان الرجل ممن يجالس أهل الصدق والصلاح رأى هذا الحرام عظيما في عينه، وإن كان ممن يبتعد عنهم فهو لا يصدق أن مثل هذه الفرص تحصل. وإن كان حراما بدأ إذا كان فيه إيمان يتلمس له المخارج وبعض الفتاوى من هنا وهنا، لعله أن يجد مسوغا أو من يسوغ له هذا الفعل، وهو في نفسه أن هذا العمل فيه شبهة. لكن إيش الذي جرأه إلى أن يرتكب الحرام؟ زين لهم الشيطان سوء أعمالهم فرأوها حسنة. فقال موسى عليه السلام لما رجع بدأ بحوار مع قومه، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ إيش هذا؟ الله جل وعلا وعدكم بالإكرام، وعدكم بكتاب ينزل من السماء فيه سعادتكم في الدنيا وفي الآخرة، وفيه ديمومة ملككم في الدنيا ويوم القيامة عند الله جل وعلا في أرفع المنازل إنهم تمسكوا بذلك. لكن مع هذا قال موسى عليه السلام أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم، أم بمعنى بل أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم. اليهودي النصراني المجوسي ما يريد أن يحل عليه غضب من الله. أو تظن أن الذين عبدوا العجل، الذين عبدوا غير الله من الأصنام والأوثان، والذين ارتكبوا المحرمات، أو الذين يتجرؤون على سفك الدماء في هذا العصر، أنهم يريدون أن يحل عليهم غضب من ربهم؟ لا، ما في أحد يريد هذا أبدا. والله لا تجد واحد على وجه الأرض يبحث أن الله يريد أن يحل عليه غضب من الله، إلا الذين تجرؤوا على سب الله وسب رسوله وسب الدين. فلذلك يقول بل أردتم، أي هذا الفعل سبب غضب الله عليه. والله يقول ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. من غضب الله عليه فقد هلك وشر. أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. فانظر إلى هذا العذر البارد الذي اعتذروا به لموسى، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا أي باختيارنا، ولكننا حملنا. انظر إلى الورع البارد، الشيطان كيف يأتي له من طريقة ويوقعهم في أعظم الأشياء وأخطرها. قالوا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، أي من ذهب الأقباط، من ذهب فرعون ومن معه، حملوها فأبوا أن يستفيدوا منها. قالوا لماذا لا تأخذوها؟ قال السامري لماذا لا تأخذوها؟ قالوا لأننا لا نستطيع أن نأكلها حتى نستفي موسى، لعل ذلك حرام علينا. هربوا من شيء، تورع بارد. قال لا موسى ألقوها، فألقوها في حفرة، وجاء السامري وألقى أيضا في بعض الذهب والزين في تلك الحفرة، وأشعل النار فعاد كتلة واحدة، ثم جعله على هيئة عجل وقبض قبضة من أثر جبريل عليه السلام أو من أثر الفرس الذي جاء عليه جبريل، ورمى به بعدما صنعه فكان فتنة. انقلب ذلك تلك الزينة وذلك الذهب انقلب إلى عجل جسد له خوار أي له سلاح. سبحان الله. فاستغل السامري ومن معه، من معه على طريقته ومنهجه هذا الأمر. فماذا قالوا؟ فقالوا أي السامري ومن معه، هذا إلهكم، هذا إلهكم يا بني إسرائيل، وإله موسى فنسي، أي موسى نسي ربه هنا عندنا، نسي إلهه هنا عندنا، وذهب يطلبه أين؟ عند الميقات أو عند جبل الطور. سبحان الله. فصدقوا السامري. بداية الأمر قالوا لا، نحن ما نأخذ من الذهب شيء لأنه حرام علينا حتى نستفتي موسى. ثم بعد ذلك، هذا كله من تزيين الشيطان، يأتي إليهم ويقول هذا العمل لا يجوز، استفتوا نبيكم، ثم أوقعهم في أعظم الذنب وأكبر الخطايا، عبادة العجل من دون الله جل وعلا. سبحان الله. إيش الذي أوصلهم إلى هذا؟ كما قال سبحانه أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، زين لهم سوء أعمالهم رآه حسنا. لما رآهم هارون عليه السلام يعبدون العجل قال لهم يا قوم إنما فتنتم به، هذه فتنة، انتبهوا، الله أراد أن يختبركم، إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن، الله هو الذي خلقكم، الله هو الذي رباكم، الله هو الذي نجاكم من فرعون ومن معه، الله هو الذي أنعمكم وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، هذه فتنة فتنتم بها. فماذا قالوا؟ قالوا لن نبرح عليه عاكفين، أي لا نزال عليه مستمرين مقيمين على عبادته حتى يرجع إلى موسى. والسامري قد قال لهم إن موسى قد مات. سبحان الله. موسى قد مات، ولو كان قد مات فكان ماذا؟ هذا ليس مسوغا لكم أن تعبدوا إلها من دون الله جل وعلا، ولكن تزيين الشيطان. والآيات تدل على أن هارون قام فيهم بأمر الله جل وعلا، آمرا بالمعروف نافيا عن المنكر، وكرر النصح عليهم، لكنهم رفضوا أوامر هارون، بل هموا أن يقتلوا هارون، أرادوا قتله. على ماذا تقتل نبيا من الأنبياء؟ من أجل عجل يا مسكين، من أجل عجل، تعبد إلها من دون الله عز وجل وتريد أن تقتل نبي؟ ما ما الذي أوصلهم إلى ذلك؟ زين لكم الشيطان أعمالهم فرأوها حسنة. وانظر إلى واقع المسلمين، ما يحصل من القتل والقتال بين المسلمين سواء كان في اليمن أو خارج اليمن، في أبين، في شفوة، إيش الذي أوصل بعض الشباب إلى هذا؟ زين لهم الشيطان أعمالهم فرأوا حسنة. لا علم ولا حلم ولا بينة ولا برهان. أيستحل دم المسلم بأدنى الحيل، بأدنى الشبه؟ أين تقوى الله؟ أين الخوف من الله جل وعلا؟ ما الذي أوصلكم إلى هذا الأمر؟ لا تجد أبدا حجة ولا برهانا إلا أنه زين لهم سوء أعمالهم، بل والعياذ بالله أن تجد كتبا ألفت في ذلك، تجد كتب تؤلف في الدفاع عن الباطل وأنه حق وهو باطل. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فجاء هارون عليه السلام لما رأى العجل يخور، ورأى بنو إسرائيل يتراقصون حول العجل ويركعون له ويسجدون، من شدة غضبه ألقى الألواح، ألقاها من يده التوراة. هذا غضب لله إذا انتهكت حرمات الله. لا خير فينا أبدا وربي إذا رأينا الشرك الأكبر في الأمة ينتشر ونحن ساكتون. لا خير فينا، شرك أكبر منتشر في أوساط الأمة، والله وبالله وتالله ما زعزع أمن البلاد إلا بسبب انتشار الشرك. ولعلكم قد قرأتم وسمعتم ما حصل في أول جمعة من رجب في جامع الجنة في تعز، من أمور شركية، من دعاء لغير الله واستغاثة بغير الله وتعلق بالقبور وأصحاب القبور. أين الذين أوجب الله عليهم القيام بإزالة هذه المنكرات؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، نهوا عن المنكر لأن الله جل وعلا أوكل إليهم ذلك، لكن كأن الأمر لا يعنيهم. زيارات سنوية لبعض القبور في صعدة، في تعز، وفي مناطق شتى، القباب على القبور ولها زيارات سنوية تزار ويرتكب عندها الشرك الأكبر، الشرك الأكبر. فاختلال أمن المسلمين هو بسبب هذا. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مفهوم الآية أن الذين ألبسوا إيمانهم بشرك، إذا كان هناك إيمان فكيف إذن عدم الإيمان من قلب الإنسان؟ مفهوم الآية أنهم إذا ألبسوا إيمانهم بشرك ليس لهم أمن لا في الدنيا ولا في الآخرة، هم في خوف، هم في خوف عظيم. فجاء موسى، انظروا إلى غضب الأنبياء عندما تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى، بل يقدمون أنفسهم في أحرج المواقف من أجل التوحيد، ويستغلون أحسن الفرص لبيان التوحيد، كما فعل موسى عليه السلام عندما جاء بالعصا فقال فرعون: اجعل بيننا وبينك موعدا، بعدما أراه الآيات كلها، أراه الآيات كلها، قال: اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سواك، مكان سوي يرانا فيه الجميع، اجتمع تعال للمناظرة. وموسى عليه السلام يعلم ماذا بعد المناظرة، يعلم ماذا بعد هذا التحدي، لكن في سبيل التوحيد لا بد من استغلال هذه الفرصة. قال: موعدكم يوم الزينة. انظر، استغلوا المواقف لنشر دعوة التوحيد في الأرض. قال: موعدكم يوم الزينة، أفضل يوم يتجمع فيه الخلق، وأن يحشر الناس ضحى، أن يجتمع الناس ضحى. فأظهر الله الحق على يد موسى عليه السلام بما كان سببا في إيمان السحرة جميعا، قتلهم فرعون عن آخره، قتل السحرة، ولكنه لم يسلط على نبي الله موسى وهارون. وهكذا أيضا إبراهيم عليه السلام عندما قالوا كسر الأصنام في يوم العيد، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، انظر عندما يريد الحق جل وعلا أن يفضح أهل الباطل، يريد أن يفضحهم، يكون سببا، يكونون سببا في انتشار الحق. فقالوا فأتوا به على أعين الناس. ما الداعي إلى هذا الأمر؟ فأتوا به على أعين الناس. الله الذي أراد أن يقيض لإبراهيم عليه السلام أن ينشر دعوته أمام الملأ، لأنه لو أراد أن يدعو كل شخص إلى بيته لصعب ذلك عليه، ولكان في ذلك من المشقة عليه ما الله به عليه. فجمع الناس هم، ولما اجتمعوا ناظرهم إبراهيم عليه السلام بما أفسد عليهم باطلهم، قال بل فعلهم كبيرهم هذا، اسألوهم إن كانوا يفعلون. رجع، قال بعضهم لقد علمت ما هؤلاء يفعلون. إذن خلاص، هو هذا الموضوع، هذا هو الذي أريد أن أصله إليكم. ما يسمعون ولا ينطقون ولا ينفعون ولا يضرون، كيف يعبدون من دون الله الذي يعلم سركم وعلانيتكم والذي خلقكم وأوجدكم؟ الله يسر على لسان أهل الباطل من يكون سببا في إظهار الحق. وهكذا أيضا انظر إلى فقه الغلام مع فقه الغلام عندما تناظر مع الملك، أو عندما أراد الملك أن يقتله، قال له إنك لست بقاتل. انظر إلى هذا العقل وهذا التفكير، قال حتى تفعل ما آمرك به. هو عنده عقيدة يريد أن يبلغها للناس، يريد أن يبلغها للأمة، يريد أن يعلم الأمة أن هذا الملك الذي ادعى الربوبية ليس برب ولا إله، لكن يصعب عليه أن يذهب إلى هنا وهناك. قال له لست بقاتل حتى تفعل ما أمرك به. قال ماذا أفعل؟ قال تجمع الناس، هذا المطلوب، تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تأخذ سهما، ثم تربطني على جذع، تصلبني على جذع، ثم تأخذ سهما من كنانتي، ثم قل بسم الله رب الغلام. هذا المقصود. بعد ذلك أهم شيء أن يظهر الحق، وليس عنده أي مبالاة بنفسه، ما دام أن الحق يظهر، يظهر الحق فهو أحب إليه من نفسه. فقال ذلك الغبي، الملك الغبي، قال له سأفعل، وربط الغلام في جذع النخلة، ثم بعد ذلك قال بسم الله رب الغلام وقتل. الأمر الذي أراد الغلام أن يوصل الرسالة إلى الناس وصل. قال الناس جميعا آمنا برب الغلام. الله أكبر. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل توحيد الله عز وجل. يبذلون أنفسهم وأرواحهم من أجل إظهار كلمة الحق بين الأمة. وهارون عليه السلام أو موسى من شدة الغضب ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه وبلحيته من غضبه، غضب لله عز وجل. فقال موسى معتذرا إلى أخي: ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تفرق قولا. لأن موسى لما أخذ بلحيته وبرأسه قال: ما منعك إذ رأيتهم ظنوا أن لا تتبعني. إيش ما منعك أن تتبعني عندما رأيتهم يعبدون العجل؟ اتركهم واتبعوا، أو أن قد عصيت أمري؟ أفعصيت أمري؟ فقال موسى عليه السلام، فقال هارون عليه السلام: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، ما منعني أن أتخلف عنك وعن اتباعك إلا لأنني خفت إذا غبت أو إذا لحقت بك أن يتفرق بنو إسرائيل، يتفرق. إني خشيت أن بعد ذلك أنت ستقول فرقت بين بني إسرائيل، وإذا تبعتك أخشى أنك تقول أني ما أخذت بنصيحتك عندما عهدت إلي أن أكون خليفة فيهم وأن أصلح وأن لا أتبع سبيل المفسدين، خشيت من هذا الأمر. وإنما تبعتك يا أخي. فقبل منه عذره، قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ولاحظ يا أخي هذا الأمر العظيم، وهم كما سمعتم في صحبة هارون وفي موسى وحديث عهد بنعم، بنعم من أفضل النعم. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم الله أراد أن يبتليكم، ما هو من فرعون، لكن فرعون كان سبب. إذن وهذه الفتنة العجل الذي صنع من الذهب ومن الحلي أيضا ابتلاء للربك، لكنهم ما استطاعوا أن يصبروا على هذا العجل، عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وهكذا أيضا لما مشوا مع موسى عليه السلام ومروا على قوم وهم يعبدون أحجار منحوتة على شكل أبقار، وقال والله جل وعلا قد قال وأشربوا في قلوبهم العجل، كل هذا من آثار الجليس. سبحان الله، مع أن الله عز وجل عندما طلبوا من موسى أن يبين لهم كيف يتوب الله عليهم قال اقتلوا أنفسكم، قتلوا أنفسهم أي قتلوا إخوانهم، كل تقاتلوا فيما بينهم، قتل بعضهم بعضا، يعني حتى جاء في بعض الروايات أنهم قتل منهم نحو 70,000 في ليلة واحدة. قال سبحانه فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ومع ذلك، مع ذلك بسبب جليس السوء هل الفتنة تخلصت من قلوبهم؟ قال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل. فعندما رأوا مروا على أولئك القوم وهم يعبدون أبقار أو أحجار منحوتة على شكل أعجال وأبقار قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إيش هذا؟ إيش هذا؟ هم مع موسى، الشيطان زين لهم سوء أعمالهم يا عباد الله فرأوها حسنة. ثم يحتاج موسى عليه السلام يعلمهم ويوضح لهم، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. إذن فينتبه المسلم على نفسه، وشرع للمسلم أن يقول عند كل قراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا دخل المسجد أن يقول أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان لن يتركك ما دمت حيا، ما يتركك. تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان أي تستجير بالله وتعتصم بالله وتلتجئ إلى الله أن يعصمك من هذا العدو اللدود الذي لن يترك. فهو يأتي لكل الناس، لجميع الناس من أبواب مختلفة، ولكنه يأتي لكثير من الناس بتزيين الشيطان، بتزيين أعمالهم السيئة حتى يروها حسنة. الآن لا نستطيع، أو في بعض الأماكن ما يستطيع أن يتكلم عن الدراسة الاختلاطية، وتجد من كتابنا، من كتاب الجرائد في الصحف والجرائد والمجلات من يفتي أو من يتكلم أن هذا تعتبر رجعية، الذي يدعو إلى فصل النساء عن الرجال، البنات عن الأولاد، أن هذه تعتبر رجعية. نحن في عصر التقدم، وللأسف الشديد أن تجد بعض من يفتي لهم بهذه الفتاوى الزائغة الضالة. لماذا؟ ما الذي أوصلهم؟ زين لهم الشيطان سوء أعمالهم فرأوها حسنة، فأوها حسنة. تجد المسؤول في مسؤوليته يتقاضى رواتب الموظفين، وبعضهم مغترب في السعودية أو في الخليج، أو بعضهم يشتغل ويتقاضى رواتب يأخذها ظلما وعدوانا، ظلما وعدوانا. لماذا؟ زين له الشيطان سوء عمله فرآه حسنة فيأخذ ويأكل أموال الناس بالباطل. وهكذا أيضا ربما تجد أيضا الموظف المدرس العسكري يجد شغلا أفضل من وظيفته فيتعاقد مع مدير المدرسة يقول لك النصف وأنا لي النصف، لك نصف وأنا لي نصف الراتب، ما في قناعة. إيش الذي أوصلهم إلى ذلك؟ لأن الشيطان زين لهم سوء أعمالهم فرآه حسنة، فيقعون في الآثام والذنوب والكبائر والخطيئات. ثبت عند الإمام البيهقي رحمه الله وأصل الحديث في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنت آخذا بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وعمار يسوق الناقة في غزوة تبوك وهم راجعون من الغزوة، قال فلما وصلوا إلى عقبة قال علي أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى إن رسول الله سيصعد العقبة فلا يصعدنها أحد. مجموعة من الشباب الطائش الذين قد تعبوا وجاهدوا وخرجوا وأنفقوا أموالهم، أنفقوا أموالهم، ومع ذلك انظر كيف أفسد عليهم الشيطان عملهم في آخر المطاف، ما بينهم وبين المدينة إلا أميال. ماذا فعلوا لما سمعوا منادي رسول الله يقول إن رسول الله سيصعد العقبة فلا يصعدنها أحد؟ قال بعض الشباب وهم نحو 12 شابا، قالوا إذا نعمل لمحمد كمين، لا إله إلا الله، لماذا تعمل له كمين وأنت قد تعبت معه وخرجت معه وأنفقت مالك؟ لماذا؟ إيش السبب؟ ما الذي أوصلك إلى هذا؟ ولم يتبعك. زين لهم الشيطان سوء أعمالهم ورأوا بحسن، فصعد الرسول العقبة، فلما بدأ يصعد وهم أقبلوا بفرسانهم مسرعين أرادوا أن يصعدوا العقبة، فأبصر بهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فصرخ بهم، فصرخ بهم حذيفة فولوا. إيش الذي صنع؟ إيش الذي فعل؟ ما فعلوا شيء. الشيطان يوقعك في أعظم الذنب ويتبرأ منك والعياذ بالله. المشكلة أن الإنسان قد يقع في الذنب لكن ما يوفق للتوبة، هؤلاء ما وفقوا للتوبة بعد ذلك. قال عليه الصلاة والسلام لحذيفة بن يمان: يا حذيفة، عرفت القوم؟ قال: يا رسول الله، قد كانوا متلثمين ولكني عرفت الركاب، أي عرفت إلى أي القبائل ينتسبون. قال عليه الصلاة والسلام: يا حذيفة، أتدري ماذا أرادوا؟ قال: قال إنهم أرادوا أن يزحموا رسول الله في العقبة فيلقوه منها. الله أكبر، إيش الذي حملهم على هذا؟ رأوا هذا العمل حسن، وإلا ما الداعي له؟ الفتنة دخلت في قلوبهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أنهم حرب لله ولرسوله ويوم يقوم الأشهاد، اللهم ارميهم بالدبيلة. قالوا: وما الدبيلة يا رسول الله؟ قال: شهاب يقع على نياط قلب أحدهم فيقتله. إذن خسر الدنيا والآخرة بسبب تزيين الشيطان، فلذلك ينبغي على المسلم أن يحذر هذا الكلام. احذر تزيين الشيطان لك، تزيين الشيطان لك سوء عمله، فقد تخدع بعدوك، وقد تأكل ماله، وقد يوسوس لك ويزين لك في اكتساب المال من حلال أو من حرام، قد يزين لك في ترك بعض الصلوات في أوقاتها، قد يزين لك مصاحبة بعض جلساء السوء فيكونون سببا في زيغك وسببا في انحرافك. فأسأل الله جل جلاله، لا إله غيره ولا رب سواه، أن يعصمني وإياكم من الشيطان الرجيم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، يا سميع الدعاء، يا من بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير، يا من تجير ولا يجار عليك، نسألك يا ذا الجلال والإكرام في ليلتنا هذه ونحن بانتظار فريضة من أعظم فرائضك من صلاها في جماعة فكأنما قام نصف الليل، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم تب علينا يا أكرم الأكرمين، اللهم تب علينا، اللهم أصلح أبناءنا واغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. وبعد صلاة العشاء إن شاء الله نستمع إلى كلمة للشيخ الفاضل عبد القادر الصومري، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.